استقصت الشباب أن يغيروا إذا كان أنا من حقي أنا
لسنا بحاجة لأن نعتمد على نصائح الآخرين.
زماننا غير زماننا.
سلام أصوان يرتاح بكل جدا لأنهم سمعوا
على الأقل من عادة واحدة من العادات السيئة التي تلمعني تأتيك ضعون الأحبة الغياب وليالي الأحزان ترحل فالأحزان مثل المسافر الجوابي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حجر الزاوية لهذا العام الذي يأتيكم تحت مظلة التغيير في كامل حلقاته من الحلقة الأولى حتى الحلقة 30 أو 29 بحسب ما يكون الشهر هجريا. أرحب في البداية فضيلة الدكتور سلمان العودة حياك الله.
مرحبا بكم الأخوات والأخوة جميعا.
أرحب أيضا بزميلي أحمد الفهيد حياك الله أحمد.
أهلا الله حيك أهلا دكتور.
أرقام الهواتفية كالمعتاد من الداخل 026078111 026078111. من خارج المملكة العربية السعودية طبعا الرقم الدولي يظهر بعد قليل الذي هو 00966265879999. كنا تكلمنا فضيل الدكتور بالأمس تحت عنوان سياسة أم إدارة، واليوم نكمل نفس الموضوع لكن على نمط أخف إن شاء الله وأكثر أو أكثر اختصارا. بس أني ببدأ فيك من عند أبو ريتال في الموقع الإلكتروني، قبل أن يكون التغيير سياسة أم إدارة لا بد من جعله ثقافة وفكر وتربية، والإجابة بعدها تكون سهلة لأن الجميع يكمل بعضه البعض، بل نستطيع أن نجعل التغيير حتمي لمكونات حياتنا وتعاملاتنا الإدارية والمؤسساتية. ما زال التغيير عندما يحدث يجعل البعض يقول لماذا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أؤمن فعلا بأن الكائن البشري لا يمكن تعضئته أو تجزئته، فإذا كنا نتحدث عن تغيير، تغيير راشد وإيجابي، فينبغي أن ننظر إلى هذا المخلوق على أنه وإن كان يقبل وجود الخطأ والصواب عنده جنبا إلى جنب، إلا أنه من الصعب أن أتخيل إنسانا متفوقا ومتغيرا وإيجابيا في جزئية من جزئيات الحياة ثم أتخيله مخفقا ومتخلفا في جزئية أخرى. نعم قد يبدع في شيء ولا يبدع في شيء آخر، لكن عملية التغيير هي عملية وصفة بشرية متكاملة، بمعنى أن ما ننشده أو ما نلاحظه من عيوب في واقع مجتمعنا سواء كانت عيوبا اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو إدارية أنها كلها ترجع إلى مصب واحد يتعلق بالثقافة التي نتلقاها والعقلية التي تحكم تصرفاتنا. أؤمن بأننا فعلا يجب أن نتجه إلى الإنسان إذا أردنا التغيير.
حسنا، أنا بأدخل فيك لمحيطنا الخليجي. نحن نتحدث عن الوضع العربي عموما والإسلامي، هل هو الإشكالية فيه إشكالية سياسة أم إشكالية إدارة؟ تحدثنا يمكن على أنماط كثيرة في الأمس وتحدثنا حتى على نماذج دول. أنا بجي للخليج العربي حيث الإشكالية دائما تبدو للعيان مشكلة النفط. نعمة نعم، لكنه يسبب قلقا للمستقبل لأجيال قادمة. وهل ارتكزت السياسة أو الإدارة في الخليج العربي على النفط وفقط أم هي استراتيجية واسعة وبعيدة المدى؟
مما لا شك فيه أنه طبعا اكتشاف النفط في الخليج هو واحد من المغيرات الضخمة جدا، ولك أن تتخيل النتائج التي ترتبت على اكتشاف النفط في الخليج، الشركات والمؤسسات والطرق والمدن والثروة واعتبارات كثيرة. النفط كما يقولون سلعة مجنونة، سلعة متذبذبة، أسعارها ترتفع وتنخفض وفق مؤشرات معروفة أحيانا وغير معروفة أحيانا أخرى، ولذلك في أي وقت يمكن أن تتأثر هذه السلعة. الأمر الثاني أن هناك دول كثيرة جادة في البحث عن بدائل، وأنا أذكر الخبير الأمريكي الاستراتيجي دينيس روس كان يتكلم بقوة عن قضية وجود البدائل، ولكنه يعترف بأنه إلى 20 سنة يصعب وجود بدائل يمكن أن يستغنى بها عن النفط، بينما الرئيس الأمريكي نفسه الرئيس أوباما تكلم أنه خلال 10 سنوات يجب أن نستغني عن نفط الخليج العربي. إذن هناك بدائل في الاستغناء عن النفط، وهناك بدائل نفطية أيضا في الاستغناء عن نفط الخليج العربي بحيث تقل أهمية المنطقة. ولو تخيلنا أن هذا النفط تأثر أو وجدت البدائل لنا أن أو حتى نفد، لأن النفط أيضا له عمر معين وكل شيء له أجل، ولذلك النفط ربما بعضهم يقول 30-40-50 سنة أقل أو أكثر، لكن يظل أن هذا النفط لا يمكن أن يبقى إلى ما لا نهاية، ولذلك عدم الاتكاء عليه والقيام بمشاريع ربما تعتمد على النفط الآن ولكنها تصبح استثمارا جيدا للمستقبل الأجيال. أعتقد أنه ضرورة. هناك دول لا يوجد فيها نفط ومع ذلك هي استفادت من منتجات النفط في مصانع وفي صناعات تحويلية وفي إبداعات غير عادية كما نجد المثال في سنغافورة وغيرها. قضية إدمان النفط عندنا الإنسان النفطي أن يكون العربي يعني يساوي البترول في نظر الكثير من الناس أن نكون هناك يعني بنية تحتية أو اعتماد كبير على النفط في حالة توقفه أو ضحالته سنواجه مشكلة كبيرة جدا حتى في تلك البنى التحتية التي أنشأناها والمؤسسات التي أقمناها ومستقبل الأجيال الذي ينتظرنا. أيضا ينبغي أن نراعي أنه مثلا الماء أغلى من النفط وأهم من النفط، وربما نشهد الآن بداية حروب القرن حول الماء مثل دارفور، هذه يعني جزء منها حرب على الموارد المياه. الماء يستخدم عندنا بهدر كبير، أشد يعني معدل استخدام الفرد الخليجي للماء أكثر من معدل استخدام الفرد في أوروبا. ربما أستطيع أن أقول أننا اتكلنا على النفط كثيرا حتى أصبحت دول الخليج هي مظاهر الدول المتقدمة، لكن مخابر الدول النامية في الغالب، بمعنى أن هناك عمارات شاهقة ومباني فخمة وطرقات وسيارات حديثة ومباني مدرسية حديثة واستادات رياضية وفي نوع من الوجاهة، ولكن غياب الفعل المؤسسي سواء فيما يتعلق بالتخطيط أو بالعمل والممارسة، غياب المؤسسية في هذه المجتمعات أثر على وضعيتها وساهم في تأخرها وعدم استيعابها لما يمكن أن يحدث في المستقبل من جراء غياب النفط.
وهنا يأتي لعبة الاستراتيجية الإدارة طويلة الأمد أكثر من كون القضية سياسة. هنا إدارة مؤسساتية ناضجة على كافة مستويات الأنظمة المؤسساتية الداخلية للمجتمع وليست قضية حكومات.
نعم، ولاحظ أيضا أنه ربما النفط بقدر ما نفع ولا شك نفع عظيم في تقدم دول الخليج وأهميتها، ولك أن تقارن على سبيل المثال إحنا نتكلم عن دول الخليج، في المقابل تخيل بلد مثل إندونيسيا 220 مليون أو بلد مثل بنغلاديش 135 مليون أو بلد مثل نيجيريا 125 مليون، هذه كلها بلاد إسلامية وضخمة جدا من حيث العديد السكاني، لكن تجد أن هذه الدول لا تذكر في الأخبار إلا في حالة وجود كارثة فيضان أو طوفان أو زلزال أو كارثة يعني إلهية قدرية، أو في حالة وجود حرب أو في حالة وجود انقلاب وخبر عابر ثم ينتهي، بينما تجد أن دول الخليج يعني تظل ملء سمع العالم وبصره وفي صدر قائمة الأخبار والتحديات. المملكة داخل ضمن قائمة الدول أو مجموعة الدول 20 اعترافا من العالم بأهمية هذه الدول وتأثيرها. أعتقد أنه في المقابل هناك مشكلة، وهي أن هذه الدول أصبح فيها قدر من التمايز يعني وبئر معطلة وقصر مشيد، فأصبحت تجد بيئات فقيرة وناس مسحوقين في المجتمع فقراء. ما أكتمك سرا أمس جاني رسائل عتاب من عدد من البنات والشباب يقولون أنه يجب أن تنزلوا إلى مستوى نبضنا ومعاناتنا، الواحد منما يعني أثقلت الديون والهموم يعمل دوامين من أجل فقط يسوي توازن في ميزانيته، يعني الحصول على العمل أيضا أمر في صعوبة، هناك حالة فقر، حالة مديونية الكثير من الناس والشباب، فهناك تفاوت. ولذلك قد يحدث أحيانا أنه النعمة تتحول إلى نقمة ويصبح في حالة من التحاقد، أنا أسميها حالة التحاقد الاجتماعي، أن الناس ينظر بعضهم إلى بعض ويعتبر أنه يعني كأن هذه النعمة خصت ولم تعم. ولذلك ينبغي أن يكون هناك عناية بالمؤسسات التي تخدم الفقراء، إيصال الخير القدر الضروري من الخير الحياتي إلى الفقير والمسكين، تسهيل مهمة الشباب أيضا. هنا أقول أنه لما يحصل الإنسان في مجتمعاتنا الخليجية والعربية بشكل عام، لما يحصل الإنسان هنا على خير يجب أنه لا نشعره بالمنة أنه نحن يعني مكناه من أن يحصل على خير، يعني هو من الطبيعي أن يحصل الإنسان على هذا الخير، حقق مؤسسة صغيرة أو عملا أو نجاحا معينا، هذا يعني حقه وينبغي أن يكون هذا قدرا مشاعا، بمعنى أن يكون حصول النجاح أو حصول الفرص ليس شيئا استثنائيا أو منحة تعطى لأحد وتحرم من أحد، وإنما هو حق للجميع. والمجتمع ليست مهمته، أو التنظيم والقانون ليست مهمته حرمان الناس من الوصول إلى النجاح وإلى الخير، وإنما مهمته مساعدتهم على ذلك ودعمهم وتشجيعهم وتمكينهم وتنظيم عملهم بحيث لا يكون عملا مصادما بعضه لبعض.
جميل. أمس تحدثنا عن النمذجة، وقلت فضيل الدكتور أن نمذجة المجتمع من حيث نمذجة التغيير أن يكون هنالك تغيير أنموذج، هذا يعني عند صانع الأنموذج وعند المتلقين في المجتمع إقصاء لكافة التيارات أو الأفكار أو الاتجاهات الأخرى لتحمل نماذج تغيير أخرى. هذا يقودني إلى الصراع الفكري الموجود في المجتمعات العربية. هل تؤمن أن الصراع الفكري الآن في حدوده المقبولة لحراك تغييري، أم أنه ينبغي أن تلطيف الجو شوي أو توحيد الهم؟
أعتقد هناك فرق. قضية الجدل الفكري والمناقشة والرد، هذه قضية هي من ضمن آليات الحراك الإيجابي، بمعنى أن تصور أن مجتمعا ما يعيش حالة من الهدوء المطلق، هذا معناه أنه لا يفكر، وإلا فإن الناس مجرد ما يفكرون سيقع بينهم الاختلاف. وأيضا الناس هم عبارة عن مشارب وتيارات ومذاهب، والله تعالى خلقهم كذلك، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. فالله سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين في أفكارهم ومشاربهم وفي حجم أيضا إخلاصهم وصدقهم، ولذلك أن يكون هناك قدر من الرد والمناقشة ويعني التبادل، أعتقد أن هذا مطلب، بمعنى أنك لا تستطيع أن تلوم أحدا أنه ناقش فكرة أو رد عليها أو فندها أو بيّن خطأها، سواء فعل ذلك من ناحية شرعية أو من ناحية واقعية مصلحية، لا تلومه في ذلك. لكن الذي ألحظه أننا في حراكنا الاجتماعي يعني في العالم العربي والإسلامي غالبا نميل إلى الشخصنة، بمعنى أن القصة عندي ليست هي مناقشة الفكرة كفكرة، وإنما غالبا أنا أقيس الفكرة بصاحبها، فالفكرة إذا جاءت من فلان تبدو مقبولة، وإذا جاءت من غيره قد ترد، فليس هناك نوع من الصمود نحو الفكرة ذاتها. الشيء الثاني أنني أحيانا قد أناقش الفكرة وأستثني صاحبها، الهم عندي هو إسقاط هذا الشخص. عندنا قضية أن هناك تيارات يجب أن تسقط ويجب أن تكشف ويكشف عوارها ويبين، يعني مرتبطة بأشخاص، ولذلك أصبح عندنا صراع كبير حول الأشخاص أكثر منه صراع حول الأفكار الحقيقية. الصراع الأفكار لما يكون رشيدا يفضي إلى الفكرة الأفضل، لكن لما نستدني فيه الأشخاص كأننا أولا نثبتهم على أفكارهم وندعوهم إلى عدم التراجع عنها ونصمهم بها باستمرار، وكذلك يعني غابت عندنا الفكرة وصرنا نعالج الأشخاص، مثل ما يقولون يعني الإنسان الراقي يعالج الأفكار والإنسان الضعيف يعالج الأشخاص أو يتحدث عن الأشخاص،
وهناك ما يتحدث عن الأشياء أقل منها
الأشياء يعني. أيضا فأنا أقول هنا يعني لماذا لا يكون هناك نوع من الصمود إلى الفكرة، ناقش الفكرة، انقد الفكرة، فندها، لكن حاول قدر المستطاع أن تستبعد الشخص على الطريقة النبوية، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. هذه نقطة مهمة. أيضا يعني مسألة يعني التقارب، وأنا هنا لا أقصد بالتقارب أنه والله أحد يتنازل عن فكرته، أبدا ليس مطلوبا ولا ممكنا أن يتنازل الإنسان عن فكرته إلا إذا اقتنع بقدر من الخطأ فيها، ولكن أن تقام جسور ومعابر وتواصل وحوارات ربما تجعل الإنسان يفهم الآخر بشكل أفضل، وتجعل هذا الحراك لصالح المجتمع بدلا من أن يكون تشطيرا للمجتمعات ذاتها، وتجعلنا ندرك الإنسان المخلص لدينه والإنسان المخلص لأمته والإنسان المخلص لمجتمعه، وذاك الشخص الذي يتمحور حول ذاته. أيضا أنا هنا أريد أن أقول إن ثمة قضية مهمة، وهي أن أي مشروع ينبغي أن يكون مشروعا جماعيا، بمعنى أن المشاريع الواعدة ينبغي أن تستوعب أفراد الأمة كلها، فلا أحد يستطيع أن يقول لا إسلامي ولا غير إسلامي أنه قادر على تقديم مشروع النهضة وعلى إدارة مشروع النهضة والآخرون مجرد متفرجين أو مصفقين أو مؤيدين أو معارضين فقط، وإنما ينبغي أن يكون هذا المشروع يعني قدرا أو قدرا تتشارك جميع الأيدي في إنضاجه.
أخشى أن يكون ما تتحدث فيه هو من سبيل المثال والحلم،
وهو كذلك.
طيب
يعني نحن نقول هذا، أنا أؤمن أنه الأشخاص عندما ترسم صورة مثالية وتعرف أنه اجتماعيا الناس أنت واحد والناس مو واحد كما يقولون، هذا لا يمنع أبدا أن الإنسان يرسم الصورة التي يرنو إليها ويتمناها ويدعو إليها، وهو يعرف أن الناس لن ينتقلوا إلى هذه الصورة، لكنهم سيتحاورون حولها وربما ينتقلون إلى صورة ليست هي الذي نتحدث عنه تماما، لكنها أكثر لطفا. يعني أمس ذكرنا مثلا النموذج التركي، النموذج التركي ركز على الواقع ولم يركز على قضية مخارعة أشخاص ولا حتى أفكار، فقدم بدائل إيجابية وبذلك جعل أي تطرف علماني في حالة قصية أو في زاوية معينة وليس هو سيد الموقف. أعتقد أنه في عالمنا العربي يمكن أن يكون شيء من هذا القبيل، بحيث يكون الحراك الميداني والعملي يساهم في إقصاء أي فكر متطرف، سواء كان تطرفه تطرفا إسلاميا أو تطرفا علمانيا، ويسمح للأفكار المتوسطة أن تتحاور فيما بينها.
جميل دكتور، النموذج التركي يقدم نموذج الليبرالي بالكامل للحكم بالكامل، وهو يقصي التطرف العلماني، لكنه في النهاية هو نموذج ليبرالي بالكامل. ربما يصعب استنساخ هذا في مجتمعات أصلا هي متدينة.
يصعب أكيد، وأنا أقول أنه تركيا غير، وأي بلد يختلف، ليس المطلوب نقل تجربة أو استنساخها لا من تركيا ولا من الغرب، ولكن أيضا قراءة النماذج الأخرى ربما تكشف بعض جوانب الخلل التي الموجودة عندنا، لأننا نستطيع أن نقول أن تركيا حققت قدرا من النجاح خلال فترة وجيزة، بينما العالم العربي الذي يملك إمكانيات اقتصادية هائلة ومعرفية أيضا لا يزال يراوح في مكانه أو يتراجع.
بموازاة النموذج التركي هنالك نماذج للأسف هي أصبحت على مدار العالم كله تعد بؤرا للعنف.
ترى أمس أنت يعني توعدتنا تشير إلى ماليزيا.
سأشير بعد قليل، لأنه أنا فقط سأشير إلى بؤر العنف للأسف، أفغانستان، باكستان، حاليا للأسف الصومال، أمس واليوم الظاهر قتل في فندق مجموعة من البرلمانيين.
لا، ودولة جديدة بشير كم سؤل لأنها في الصومال.
أي هو يمكن قتل برلمانيين كان طريقة لإعلان هذه الدولة. العراق أيضا ما زال يئن تحت بؤرة عنف.
هذه مصيبة كبرى حقيقة، يعني مخجلة أن العالم كله يشاهد أن دوائر العنف المتوترة هي في عالمنا العربي والإسلامي، في 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 الصومال، في أفغانستان. يعني أنا قرأت سابقا كتاب تتمة البيان في تاريخ الأفغان لجمال الدين الأفغاني، كتيب مختصر، لكن تكتشف من أنه من 300 سنة والأفغان يعيشون في حالة توتر وحرب لا تكاد تهدأ إلا تثور مرة أخرى. ففكرة ترحيل المشكلة إلى المستقبل أو اعتبار أن حالة الحرب يعني حتى أن تفانى مثل ما كان العرب في الجاهلية، يعني حرب قد تدوم 40 سنة من أجل قضية تافهة. أنا مرة قلت يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن كنز من ذهب، فيتقاتل فيه 100 يعني يقتل منهم 99 وينجو واحد، وكل واحد يقول لعلني أنا الذي أنجو. فقلت يعني هذا الخبر الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معقول أنه ناس يتقاتلون على كنز من ذهب، لكن في الصومال يتقاتلون على ماذا؟ على تراب وعلى خراب وعلى أحلام طائشة. ولا شك أن هذا يضر كثيرا بالصورة صورة الإسلام نفسه، لأن هؤلاء يتقاتلون باسم الإسلام ومجموعات إسلامية، وهذا يعني جعل كثيرا من الناس يقول إذن الإسلاميون في أي مكان وصلوا إليه معناه أن هذا هو الذي سيحدث. وقبل ذلك في أفغانستان قبل المراحل الجديدة حصلت حالة حرب وقتال بعدما انسحب السوفيت من أفغانستان. فهذه العقلية التي تحل المشكلات عن طريق البندقية وعن طريق الحسم، ويغيب عنها أنه أحيانا ممكن تحقق مصلحتك ومصلحة الآخر. يعني هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات وزير عمر هنا عند يهودي، اليهودي مستفيد من عملية البيع، والرسول نفسه صلى الله عليه وسلم مستفيد من عملية الشراء، وهو خصوم يعني. فهنا أنت تستطيع أن تقول أن المصالح الضخمة تستفيد منها أنت وتستفيد منها أحيانا حتى عدوك، ما في مانع. أما فكرة أنه أبدا إما أنا أو الدمار صعبة. أنا أذكر أيضا كلمة لعلي عزت بيغوفيتش في مذكراته، وهو صاحب الخبرة الطويلة في هذا الموضوع، يقول أن صناعة السلام أشد من صناعة الحرب، وهذا واقع. فيما يتعلق في أفغانستان، ربما على المدى الذي رأيناه نحن وشاهدناه، الفترة الوجيزة التي نعم فيها أهل أفغانستان بقدر من الهدوء هي تلك الفترة التي حكمت فيها طالبان قبل الغزو الأمريكي لأفغانستان، وكان فيها قدر من الاستقرار وقدر من الانضباط. اليوم واضح جدا أن القصة يعني فيها وضع غير قابل للاستمرار وغير قابل للاستقرار. وأنا أذكر أنه قابلنا في طاجكستان وزير الأوقاف هناك، وهو خريج جامعة إسلامية سعودية أيضا، وقال لي يعني نحن نطلب من اتحاد العلماء، نطلب منكم، نطلب من الشيخ يوسف القرضاوي، نطلب من المشايخ عقد مؤتمر ودعوة الأطراف كلها ومحاولة إيجاد مخرج. أو إيجاد حل. وأظن أنه هناك إمكانية، هناك حالة تغيير. أعتقد أنه مع الوقت المقاتلون يشعرون بأن هناك تغيير، وهذا واضح جدا أنه حتى على صعيد التعاطي مع وسائل الإعلام في تغيير يحدث، والحكومة نفسها تدرك أن هناك تغييرا وأنها لا يمكن أن تستأثر أو تستبد بالأمر. القوى الدولية والأطالسة يشعرون أيضا بأنهم ينزفون وأن بقائهم إلى ما لا نهاية أمر غير مقبول. إذن في النهاية يمكن أن يكون هناك حل يعني ينفع الجميع. لا أعتقد أنه والله فكرة أنني أريد أن أحرم طرفا ما من حقه في هذه المصلحة حتى لو كان على حسابي.
جميل، لكن أيضا العودة إلى مرحلة ما قبل الحرب الأمريكية أعتقد هذا محال. وأنت تتحدث يعني كأنما أنت تقول أنه هي فترة الاستقرار، شبهتني أو ذكرتني ما قلته أنت أمس عن جمال الدين الأفغاني في قضية أنه الحاكم
المستبد العادل.
فظهر قبل الأمريكان كانت هي تنطبق هذه المقولة يعني.
طبعا لن تستطيع أن تنقل الناس فجأة إلى ما تريد. الأوضاع بدون شك أنها تغيرت الآن. أعتقد أن الجلوس على طاولة الحوار بعدما يأخذ الجميع طمأنينة كاملة، وأن يكون الحوار هنا غير مشروط، بمعنى أنه أنت لا تشترط على مثلا الفئة المقاتلة أن تقول تضعون السلاح، لأنه إذا وضعوا السلاح لم يكن لوجودهم في الحوار معنى، وإنما أنت آمنت بوجودهم من خلال القوة التي ملكوها. وأيضا الطرف الآخر لا يمكن أن يقول أنه والله نحن نتحاور في كيفية خروج هؤلاء الناس أو كيفية مغادرتهم، أيضا هذا نوع من يعني جر اليد. فأن يكون هناك حوار يمكن هذا الحوار يفضي إلى حل يبدو مرضيا ومقبولا للجميع، أظن هذا حل يعني.
جميل، ما دام نتحدث عن الأمريكان وعلاقاتهم بأفغانستان هذا يقودني إلى المعضلة أيضا الجدلية. نحن نتحدث عن النمط التغييري في قضية أنه إدارة تدخل في عمق السياسة وسياسة تدخل في عمق الإدارة، لكن يظل السؤال العلاقة مع الآخر على أي المركبين نمضي؟ هل هو القضية أنه الاتجاه السياسي في علاقتنا مع الآخر أم الاتجاه الإداري التنظيمي الاستراتيجي؟
هو يعني علي رضي الله عنه كان يقول الناس رجلان، أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. وهذا المعنى قد يلفت نظرنا إلى أهمية أنه في نظرتنا إلى الآخر، في نظرتنا إلى الغرب يعني. وطبعا إحنا هنا البعض يقول الآخر طبعا فيهم المسلم قليل وفيهم الكافر المسيحي أو فيهم اللاديني وفيهم ألوان وأضرب من الناس. فالمقصود أن نظرك إلى الآخر، ربما في وقت من الأوقات كنا ننظر فقط إليهم كفئة قامت باستعمار العالم الإسلامي، وهذه لا شك أنها هي آخر المشكلات في حساسية وصعوبة التعامل الطبيعي مع العالم الغربي. لكن مما لا شك فيه أن أشياء كثيرة تقع وتجري الآن يعني بعد مرحلة الاستعمار، مرحلة رحيل الاستعمار، هناك أشياء كثيرة تقع. الغرب الآن بدأ يعني ينظر إليه على أنه مصدر لكثير من التقنيات والمعرفة والمنتجات في العالم الإسلامي، التواصل، المصالح المشتركة، المعالجات المشتركة لاختلالات البيئة أو للأمراض أو للمشكلات المستقبلية. إذن أعتقد أنه يسوغ لنا أن نخرج من أحادية الطرح إلى تعددية أو سلة من الخيارات الشرعية. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم مثلا قضية التعارف، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف أن يعرف بعضنا بعضا، التعارف هو أن نتبادل المعرفة، والمعرفة اليوم أصبحت سلعة يمكن أن نستوردها ويمكن أن نصدرها. التعارف يعني التعامل بالمعروف، وهناك أناس ربما لديهم هذا القدر من الأخلاقيات. أمس كنت أشاهد عملية المسجد الذي بني في نيويورك، وكيف أن عددا كبيرا من الأمريكان كانوا يحتجون على قرار السماح ببناء هذا المسجد ويتهمون الرئيس بالانحياز، بينما رأيت أن الفئة الأخرى التي تؤيد الرئيس ظهر لي أن غالبيتهم كانوا من المسلمين، وهذا في نظري بطبيعة الحال سيؤثر في المستقبل. طيب، أن يكون هناك جزءا كبيرا من الناس متعاطف مع قضايانا. هل تعرف أن هناك 10% من الشعب الأمريكي، أي ما يعادل 30 مليون، تبين من دراسة أنهم يعتقدون أن المسلمين يعبدون القمر؟ إذن هناك حالة جهل مطبق، وهناك مؤسسات متخصصة في تشويه صورة الإسلام من خلال صحافة، من خلال قنوات فضائية، من خلال حتى رسائل MS واتصالات مباشرة وزيارات تحاول تشويه صورة الإسلام والمسلمين، سواء كانت هذه المؤسسات صهيونية أو صهيونية مسيحية أيضا متطرفة مهمتها تشويه صورة الإسلام وزرع العداوة. لذلك هلمت شميت هذا المستشار الألماني عنده كتاب عن القوى التي تحكم العالم في الغد مترجم إلى العربية، لكنه يقول إذا حصل نوع من التوافق ما بين أوروبا والعالم الإسلامي فأنا سأكون مستغربا ذلك، بعدما توجد كثير من الكنائس والمؤسسات والجهات التي يعني تسعى إلى إضرام نار العداوة، ويوجد أيضا من المسلمين أيضا من يقوم بهذه العملية ذاتها. أعتقد أن النظر في الخيارات الشرعية، خيار التعايش، خيار التعارف، خيار السلام نفسه، والسلام ليس مما يستحى منه، فهو اسم من أسماء الله عز وجل الملك القدوس السلام، والأمور تستدعي أن ننظر إلى الغرب ليس فقط كعدو أو كمستعمر، هذه واحدة من الاعتبارات التي يصعب أن نلغيها أو ننساها، لكن أيضا ننظر إلى الغرب من حيث التقنية، من حيث التقدم المعرفي، من حيث الإدارة، من حيث المشتركات التي يمكن أن ينتفع ويستفاد بها، وأن فكرة أن الغرب غرب والشرق شرق ولن يلتقيا ليست فكرة أزلية أو دائمة.
هذا يقودني إلى حديث آخر عن من الذي صعد الخطاب مع الآخر. ربما لصعد الخطاب مع الآخر أناس قد يكونوا يستفيدون من مصالح معينة، أو أناس ينطلقون من أيديولوجية معينة كالقوميين فترة من الفترات ثم الإسلاميين إلى فترة أخرى.
هو التطرف موجود عند كل قوم، لكل قوم سفهاء، وأيضا العوامل موجودة، العوامل التاريخية، يعني مثلا الحروب الصليبية، مرحلة الاستعمار، بل حتى الكيان الصهيوني نفسه هو أكبر سبب يمنع التعايش ويعوق هو وجود الكيان الصهيوني وتأثيره على العالم العربي وتبني الغرب له كخيار محدد، وإن كانت هذه الصورة بعد يعني حرب غزة وبعد قافلة الحرية بدأ الإعلام العالمي يستيقظ شيئا فشيئا، وهذا يؤكد أن بإمكان العرب والمسلمين أن يصنعوا شيئا لقضاياهم من خلال التواصل مع العالم الغربي، لأن العالم الغربي عالم مكشوف، وكونه مكشوف يعني أن النجاح فيه ممكن وفق آليات وسنن واضحة، وأن التواصل معه مقدور عليه وليس شيئا مستحيلا. من الأشياء الجديدة طبعا التي لابد من الإشارة إليها أن هناك الآن المنظمات الدولية وهناك قوانين يعني يتم الاحتكام إليها. أنا أعتقد أن دول العالم الإسلامي جزء من هذه المنظمات، ومن الصعب جدا أن نقوم بإلغائها بجرة قلم أو تجاهلها. قد يوجد فيها ما يحتاج إلى مراجعة أو يحتاج إلى نظرة شرعية، هذا لا مانع منه، ولكن فكرة أن نعتبر أننا في حل من هذه الأنظمة وهذه الحقوق وهذه القوانين العالمية التي تلتزم بها الدول، أعتقد أن هذا ليس كلاما حصيفا ولا معقولا شرعا. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني الحلف الذي جرى في الجاهلية حلف الفضول قال ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. أنا أفهم من كلمة ولو دعيت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا أنه لا يلزم أن نكون نحن المبادرين دائما، وإذا لم تكن المبادرة منا نظرنا إليها بريبة، وإنما الأشياء الإيجابية يمكن أن نتقبلها حتى من الآخر.
إذن الإشكالية يمكن أن أفهمها منك أنه ليس هناك إشكالية في كره المواقف. أنا يعني افترض أني أكره مواقف معينة وحتى أني يكون عندي عداوة لموقف يعني غمط فيه حقي، لكن الإشكالية أن تتجذر هذه العداوة فتحرمني أنا فرص التقدم من خلال الاحتكاك بهم،
وفرص التواصل مع الآخر،
وفرص التواصل والسلام،
فرص استثمار بعض الجوانب الإيجابية، فرص اختصار الآخر على أنه فقط هو ذلك العدو الذي حاربني دون أي شيء آخر. بل أنا أقول أنه أحيانا قد تقبل أنه فئات من الناس ربما يصعب عليها أن تغير مواقفها، أنه عندهم فكرة أنه هذا عدو وانتهينا، ما في داعي لتطويل الكلام والفلسفة على حد تعبيره، هذا لا مانع منه، لكن مثل هذا أهم شيء أن لا يكون هذا هو الفكر الذي يسود المواقف أو يؤثر في القرارات أو يؤصل لنتائج عملية. أما أنا أعتقد أنه في الغرب يوجد فئات من الشعوب ربما متطرفة في عدائها للإسلام، ونجد الذين أعلنوا عن حرق المصحف في الولايات المتحدة الأمريكية كنيسة، ونجد فيلم فتنة مثلا في هولندا، ونجد يعني خطابات سلمان رشدي ورواياته وحماية الغرب له، ونجد في فرنسا، ونجد في ألمانيا، بل هناك الآن ما يسمى إسلام فوبيا، الكراهية للإسلام، الخوف من الإسلام، هذه أصبحت قضية لها قوة تعمل عليها، وهناك دراسات تؤكد حجم انتشارها أو تضاؤلها.
جميل. هناك سؤال على قدر عالي جدا من المسؤولية الحقيقة والأهمية، لكن سأدعه إلى آخر خمس دقائق من الحلقة حتى أختم فيه، لأنه أغلب الرسائل هي تحملني هذا السؤال. دعك الآن مع تقرير عشان نرجع بعده إلى الزميل أحمد الفيد. تقرير ثم نعود إليك.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
حنظلة تسبب في مقتل ناجي العلي، وطائرة الهليل تعلق بها الصغار قبل الكبار، وقطة هو وهي رصدت المشهد الزوجي. علي البياهي يرى في الرسم لغة عالمية ورصدا لمظاهر المجتمع بأقل تكاليف وأسرع الطرق وبأسلوب محبب. من خلال ورقة وقلم يتمثل النصح بالأضرار والتوعية على مختلف المجالات، كما يأتي النقد حاضرا للكثير من الممارسات المتعددة في المجتمع. هناك من يرى حرمة هذا الفن ولا يقيمون له وزنا، في حين أن المسلمين حوربوا من خلاله برسومات مسيئة لخاتم الأنبياء والمرسلين.
أجد أن رسام الكاريكاتير المسلم عليه أن يستخدم ذلك السلاح، ولكن بأسلوب متزن وبأسلوب راقي جدا لتبصير العالم وتبصير الآخر لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، السيرة العطرة.
فن وصف بأحد أسلحة التغيير والتطهير في المجتمع، والقائم عليه يجب أن يكون على قدر عال من الثقافة والمتابعة. لبرنامج حجر الزاوية، بارك جين، الرياض.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
حياكم الله مرة أخرى، بس يا ليت خليت الصورة بس أكثر على الرسم الكاريكاتيري للبرنامج كله نشوف أكثر. لكن عموما هو عدنا الأستاذ علي البياهي، وأنا هنا يعني أتقدم له بجزيل الشكر والامتنان على تجاوب معنا في هذا التقرير، وعدنا أيضا أن يكون هذا الرسمة بتطور كثير وبعدين بيهدينا إياها ربما في آخر البرنامج إن شاء الله. رأيك في فن الكاريكاتير فضل الدكتور، هو بدأ في البداية من مدخل سياسي، أن القلم والمحبرة والرسم أودى بحياة بعض من الرسامين المشهورين.
بالضبط نعم، هذا اللي أغتيل في لندن ناجي العلي. وأين أذكر لما كنا في ليبيا أهداني أحدهم كتابا كاملا عن رسوم كاريكاتيرية. الكاريكاتير هو تعبير، الرسم بشكل عام بكل صوره وأنماطه هو عبارة عن تعبير، هو لغة، هو إيصال رسالة، وأحيانا تعبير صامت وتعبير مؤثر يتأمله الإنسان، ولذلك هو أمانة من جهة، أن يكون الإنسان معبرا بأمانة عن فكرة معينة لا يكون فيها تطرف مثلا أو إساءة للآخرين أو مصادرة لأحد، هذا معنى مهم جدا. وفيما يتعلق بعملية الرسم طبعا يمكن التعاطي بشكل شرعي، بمعنى أن طريقة الرسم تكون مباحة شرعا، بحيث الرسمة هذه لا تحلها الحياة لأنها جزئية، فأرى أنه في هذا الحد ليس في حرج إن شاء الله.
الرسمة أيضا أصبح لغة عالمية، رسم الكاريكاتير، هو أشار التقرير أيضا إلى الرسوم المسيئة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وحتى الرسوم الجديدة، حتى أنا أعلم أنه كثير من الرسوم الآن تتصدر صفحات غربية تؤثر بالرأي العام، مجرد رسمة لا يوجد فيها ولا حرف أو كلمة.
اي نعم، العين تقرا هنا وربما تكون ابلغ من كل عباره، يعني الصوره قد تكون ابلغ من كل تعبير.
احمد الفهد، اليوم وقفتين ان شاء الله.
ان شاء الله،
تفضل الوقفه الاولى.
يبدو يا دكتور انه الحديث عن السياسه يتشعب، وكل باب فيها يفضي الى 10 أبواب اخرى، كل باب من هذه 10 أبواب يفضي الى 10 أبواب ايضا. ويبدو ان حديثك في حلقه امس عن التهديد الذي يواجه إيران، يبدو أن البعض لم يفهمه أو لم يدركه بمعناه الذي رميت له. فكتب أحدهم في موقع البرنامج، موقع حجر الزاوية على الإنترنت: فضيلة الدكتور سلمان، نحترم رأيك بخصوص ضرب إيران والاعتداء عليها وأنه يؤثر على كل المنطقة، لكن ماذا تعمل مع من يسعى للتوسع سياسيا وطائفيا وعرقيا وجيرانه هم أول أعدائه؟ فهل ينطبق عليه قول عدو عاقل خير من صديق جاهل؟ أيضا أحد الأشخاص يبدو أنه يعني تمنى لو أنك تحدثت عن الوضع في اليمن كما تحدثت عن الوضع في إيران، فكتب: اختلف الأشخاص والموت واحد، كان بودي يا شيخ لو تكلمت عن وحدة اليمن كما تكلمت عن أي حرب محتملة على إيران، خصوصا أن اليمن أقرب لدول الخليج من حيث الحدود الجغرافية والتقارب الفكري والاجتماعي، تمنيت لو قدمت نصيحة لكافة القوى السياسية في اليمن وخارجه وأبنائه. وأعتقد أن السياسة كما قتلت جدك ستقتل أبناء هذا الشعب وليس فقط الأجداد. الحقيقة أنا ماني فاهم سالفة الجد هذا اللي توفى يا دكتور. أحدهم أيضا علق في اتجاه آخر، أنت كنت ذكرت في حلقة الأمس جملة نقلها عنك نصا يا دكتور، هي أن أهم شيء، هذا كلامك طبعا، أن أهم شيء أن تكون الشريعة الإسلامية سقف لا يمكن تجاوزه. لكن صاحب التعليق رأى أن الجملة التي وردت في معرض حديثكم عن الديمقراطية في حلقة تغيير سياسة مدارة التي ذكرناها الآن، يتمنى لو استبدلت كلمة سقف بكلمة أساس، لأن كلمة سقف قد توهم المتلقي بمحدودية الشريعة وجمودها وعدم استيعابها للتغيير، بعكس الأساس والقاعدة فهي منطلق للبناء. شكرا لك، هذا يكفي في هالوقفة يعني.
طيب ناخذك إن شاء الله إذن قبل الختام، إيران والضرب إيران.
حقيقة يعني كوننا مثل ما قلنا نتكلم بكلام جيد لا يعني أنه يتحقق. نحن هنا نحاول أن نقول، أنا أقول ما أعتقد أنه أقرب إلى تمثيل رأي معين، وإن شاء الله اللي يعني نواعد إن شاء الله ربنا عليه وإخواننا أن الإنسان لا يقول إلا ما يعتقد أنه صواب، لكنه ليس على شرط الصواب، ولذلك يكفي أن يثور نقاش حول ما نقول، ليس أن يقبل ولكن أن يثور حوله جدل، هذا يكفينا أن يتناقش الناس حول مثل هذه القضايا. أنا أؤمن بأن من حق إيران أن تعيش بهدوء وسلام مثل ما ذكرت أمس، وأن العدوان عليها خارجيا أو تفجيرها داخليا بأعمال العنف أنه ليس حلا ولا صوابا. هذا الكلام الذي نقوله قبل عن العراق ونقوله الآن عن أي بلد عربي أو إسلامي آخر، هذا قدر. وفي الوقت ذاته أنا أشرت أمس إلى أنه يجب على أي بلد مثل إيران أيضا أن لا يكون عندها أحلام توسعية، لا من ناحية الجانب السيطرة الأمنية ولا أيضا من ناحية نشر المذهب وتوسيع دائرة المؤمنين به في مجتمعات سنية لا يوجد فيها تشيع أصلا، كما حدث في نيجيريا مثلا أشرنا إليها قبل قليل، وهو بلد يعني مهدد بأن ينفجر في أي وقت. وهناك يعني إحدى المشكلات الآن هي قضية التداخل ما بين يعني المذاهب المختلفة فيه، فهذا مطلب وهذا مطلب أيضا. ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث هو شيء في علم الله سبحانه وتعالى، وهناك قوة عالمية وقوة محلية في إيران وقوة إقليمية ذات تأثير. نحن فقط نقول الكلام الذي نعتقد أنه أقرب إلى 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 تمثيل وجهة نظر صائبة. يعني
أمام الحديث عن اليمن كما يقول أحدهم،
والله اليمن تستحق يعني لو أشرنا إليها اليوم يعني تشبه وضع مثلا البلاد التي تكلمنا عنها، أن اليمن بلد مع أنه بلد استراتيجي وعمق جوهري إلا أنه يعاني مشكلة تنظيم القاعدة الآن الذي يعني يعمل بقوة، ويعاني مشكلة الحوثيين، وأيضا قضية الحراك الجنوبي. يعني ثلاث مشكلات أساسية، وربما التنمية وتراجع التنمية هي الأثر الأكبر في ذلك كله. قصة هنا التعامل يعني ليس فقط بلغة سياسية أو ضبط توازنات، وإنما قيم العدالة. وأكد لك أنه أي بلد إسلامي آخر يمكن أن يصل إلى نفس النتيجة إذا ما ضعفت مداخله المادية. يعني الناس ربما يعني أحيانا تهدئهم بعض يعني الأشياء التي تصل إليهم ولو كانت فتاتا يعني، لكن قد تصل الأمور إلى حد أن يصبح كل أحد يبحث عن مصلحته الخاصة ويريد أن ينفصل عن الآخرين أو ينأى بنفسه عنهم. الحاجة ماسة جدا إلى أن نناشد. أنا ناشدت وكتبت مرة مقال عن حكمة اليمن المشطورة، ووجدت أنه فيه تعليقات كثيرة جدا في الإنترنت على هذا المقال، غالبها لا تتفق مع ما كتبت. يعني أنا كنت أدعو إلى الوحدة ولازلت أدعو إلى الوحدة، وأرى أن الافتراق شر، وأن الوحدة مهما يكون فيها من اختلال أفضل من التفرق والتمزق. لسنا بحاجة إلى تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ. وحتى لما يقع انفصال، يعني هل تحلم بدولة إذا انفصلت أن هذه الدولة سوف تكون دولة مثالية؟ لا. القصة هنا يعني كما قلنا أمس ليست الديمقراطية طابعا يمكن أن يلصق في مكان ما، سوف تنفصل وتحمل نفس المشاكل والأخطاء الموجودة إذا لم يكن هناك يعني سعي دؤوب. ولذلك الدعوة إلى أن يكون هناك وعي حوار مع كل القوى الموجودة، مع اللقاء المشترك ومع الحراك الجنوبي ومع الحوثيين، أعتقد أن هذا مطلب مهم. يعني
الشريعة سقف لا يمكن تجاوزه أم هي قاعدة وأساس؟
وملاحظة الأخ جيدة، يقول انه لما نقول ان الشريعه سقف كانها يعني جمدت. الحقيقه انا قصدت لما اقول الشريعه سقف اقصد الناس يتحركون ولكن ضمن هذا الاطار لا يتجاوزونه. والاخ اضاف اضافه جميله ان نقول الشريعه اساس والشريعه سقف، فهي اساس من حيث انها حادي يحدو الناس الى العمل والى الابداع، وان كان يعني الانسان عنده مندوحه وفي سعه في الفعل وفي التفكير الا فيما خالف الشريعه، وربما نقصت هذا المعنى لما قلت سقف.
طيب انا استاذنك ناخذ اتصالات. عبد الله من بريطانيا، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا اخ فهد، كيف صحتك؟
يا هلا عبد الله، حياك.
كيف صحتك يا شيخ؟
بخير الله يحفظك.
انا بدي صراحه اتطرق النقطه في الموضوع اللي ذكرته عن ضروره تغيير وجهه نظر يعني الغرب عن الاسلام. انا اظن انه كمان يعني واجب تغيير وجهه نظر الاسلام والمسلمين عن الغرب. يعني احنا دائما نسمع يكثر الكلام عن توجيه اللوم لامريكا واعتبارها يعني احد المفسدين في الارض وكذا، بس اظن ان يعني هذه لا تمثل وجهه نظر او توجه او اجنده الشعب الغربي بالكامل، يعني بل هو زي ما تقول اجندات حكومات معينه. فاظن ان واجب في نفس الوقت تغيير وجهه نظر المسلمين عن الشعب الغربي، لان دائما لما نقابل الأجانب خارج البلاد الإسلامية يكون عندهم فكرة أن الإسلام والمسلمين يكرهونهم لأنهم غير مسلمين، وفي الواقع احنا بالعكس ديننا لا يأمر بهذا الشيء يعني. فما رأيك يا شيخ؟
طيب عبد الله شكرا جزيلا. وفاء تفضلي.
السلام
وفاء.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عايز أعمل مداخلة مع الدكتور العودة.
تفضلي.
بالنسبة لبرنامج التغيير، هو فكرة التغيير فكرة رائعة، لأن إحنا محتاجين نضل نجدد حياتنا، بس أنا موافقها بشغلة وبختلف معها بشغلة. أول شيء بوافق التغيير إنه كل إنسان رجل أو امرأة لديه مشاعر مختلفة، فالأفضل أن يتغير للأفضل، يعني يتغير من كاره إلى محب ومن غاضب إلى حليم وإلى آخره. وأيضا نحتاج إلى أن نتغير إلى إناث نتعيش وناس بني آدمين نتعايش مع بعضنا لبعض كأمة إسلامية واحدة وعربية، لأن أصبحنا لا نحب إلا أنفسنا. وأخالف التغيير في هويتنا الدينية، لأن ديننا أساس لا يتغير ويناسب جميع الأزمنة والأماكن، لأن يجب على الإنسان أن يكون مسلم قوي نافع، لا أن يعيش ويموت على هامش الحياة. وأخيرا يا ليت يا دكتور العودة تربط أمور ديننا بما يناسب أمور حياتنا في كل حلقة، حتى يستفيد منك اللي داخل السعودية واللي خارجها من الدول الأوروبية أو الأسيوية.
شكراً. شكرا يا وفاء. أشرف من السودان.
أشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي بعض الأسئلة. هل الشرع يقر الخروج على الحكام غير سروي؟ وما هي المفاسد المترتبة على ذلك مع استصحاب ما يحدث في بعض الدول الآن من المفاسد؟ وما هي أنواع الخروج عن الحكام التي حذر الشرع منها؟ وهل من ضمنها التحريض بالكلام وتتبع العورات؟ السؤال الثاني، هل الحضارة زخارف وبناء أم هي سلوك إيجابي؟ وهل السلوك الإيجابي ينتج إذا كان القلب ربي على الصفات السيئة؟ وهل المحاضن التربوية هي الآن مؤهلة لتربية النشء على القيم السامية؟ وجزاكم الله خيرا.
شكرا لك. محمد من الجزائر، تفضل يا محمد. محمد.
ألو. السلام عليكم.
محمد. ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
أهلين، تفضل.
نحن نريد التكلم مع فضيلة الشيخ.
تفضل الشيخ اسمعك، تفضل.
ألو. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ والله نحن نحبك في الله.
الله يحبك.
ونريد منك أن تدعو لنا بالخير إن شاء الله.
أبشر أبشر.
ألو.
سؤالك يا محمد، يسمعك الشيخ سؤالك.
نحن ليس عندنا أي سؤال، ولكن نريد أن نسلم على فضيلة الشيخ بمناسبة هذا الشهر الكريم.
بارك الله فيك. شكرا. طيب. محمد.
نريد رقمه شخصي إن شاء الله.
وصل يا محمد، ولك الشكر على هذا الاتصال. أم محمد من ليبيا، تفضلي. أم محمد اسمعيني من التليفون.
السلام عليكم.
عليكم السلام، من التليفون اسمعيني تفضلي.
ايوه. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الشاكره لله من اضواء في المنتدى.
اهلا اهلا ومرحبا.
مرحبا فيك.
اهلا وسهلا.
عندي تعليق بس على الرسوم المسيئه للرسول عليه الصلاه والسلام.
نعم. للأسف. عاود للاتصال مرة أخرى.
تكاثر البخات الاتصال من ليبيا.
عاود للاتصال يا محمد. محمد تفضل. محمد تفضل، معك على الهواء.
ألو.
تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وانتم بخير طبعا، احب امسي على الدكتور وعليكم وعلى الاخوان جميعا في البرنامج.
كل عام وانت طيب.
لي مداخلتين تقريبا، احاول اختصرها جدا. الاولى مع الدكتور العوده، الله يحفظك، انا اداوم على صلاه التراويح في الحرم ونؤمن خلف الشيخ دائما بنصره الاسلام والمسلمين وبتحرير مسجد الاقصى. ولكن قبل 3 أيام تابعت برنامج لعبد الله الشقيري، فكان بيقول طبعا البرنامج هادف، والبرنامج بيقول العمل يعني الدعاء من غير أسباب أو اتخاذ الأسباب العلمية لا تكفي لنصرة الأمة الإسلامية. من 3 أيام إلى الآن كل ما أمن خلف الإمام في المسجد النبوي الشريف يمكن الوسواس أو الشيطان يلعب في مخي ويخليني أفكر وأقول طب إحنا بنأمن، ولكن إيش الفائدة من غير ما نتخذ أي أكشن أو أي عمل على أرض الواقع لأي قضية، لنصرة المسلمين، لتحرير الأسرى، لتحرير المسجد الأقصى. فهل هذا يعتبر تضارب أم لا؟ هذا النقطة الأولى. النقطة الأخرى يا سيد، تفضل.
النقطة الثانية تفضل.
النقطة الثانية، كنت أتمنى من فضيلتكم والأخوان توجيه الضوء على مجلس الغرف السعودي والغرف التجارية ولجان شباب الأعمال وما تقوم به من محاولة جادة بقيادة رئيس مجلس الغرف الشيخ صالح كامل بتحويل التجارة أو إعادة التجارة العالمية لمفهوم الإسلام القديم. كثير من دول شرق آسيا دخلت الإسلام من غير حد السيف في التجارة والصدق والأمانة والالتزام بالعهود والمواثيق، بينما الآن نجد أن وللأسف يعني التاجر الشاطر هو من يستطيع أن يغش هذا ويضحك على هذا ويعتبر نفسه أو يعتبر نفسه يعني هو التاجر الناجح الذكي اللي عنده سرعة بديهة وسرعة إنهاء الصفقة، بينما في واقع هذا نفر العالم مننا، نفر أو أبعدنا عن سبب رئيسي كان يستخدم من قبل التجار المسلمين. طيب. الأوائل لاستقطاب العالم الغير إسلامي للإسلام.
جميل، واضح يا محمد.
الآن أصبح سبب لإبعادهم عنا.
واضح يا محمد، لك الشكر والامتنان. وداد من ليبيا، واكتفي بهذه الاتصالات بس الآن على الأقل. وداد من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طبعا أستاذ فهد وشيخنا سلمان، حييكم ونقولكم كل عام وانتم بخير. قبل الله منا صيام القيام.
لك التحية وداد، لك التحية.
طبعا الذي عجبني طبعا من الملف اللي طرحته في موضوع التغيير، أن بالفعل أهم شيء أو نقطة يفترض أن يطرح هو كيفية النظر للتغيير، لأن تقريبا شيخنا سلمان تحدث قبل قليل عن بعض المشاكل التي ممكن أن تصاب في نيجيريا، مشكلة المذاهب وغير ذلك. وطبعا أنا من بنين، وبنين طبعا مجاور لنيجيريا. أظن أن المشكلة أنا دائما الناس تعتقدون أن الإسلام مرتبط بأمور معينة، وهذه الأمور لا تتقبل التغيير، وأن التغيير دائما مرتبطة بالتجديد، والتجديد يعني في مكان آخر ينافي كل ما هو قديم. فهم يتشبثون عادة بالحرفية الأمور وحرفية النص، ومن أجل هذا يعني يكون هناك العديد من الاصطدامات وغير ذلك. فلعل الشيخ سلمان يوضح لنا هذه المعايير الأساسية في التغيير مع المعاملة مع الأمور الدينية، لأن يعني الإسلام صالح لكل زمان ولكل مكان. ونشكركم جزيلا، وأنا طبعا من المهتمين بمتابعة هذا البرنامج حاجة زاوية والحياة الكلمة، وأشكر فضيلة الشيخ وأطلب الله بقائه.
شكرا يا وداد، شكرا جزيلا لك. يا عبد الله، بريطانيا يقول أنه تتحدث عن تغيير وجهة نظر الغرب عن الإسلام، لكن الحكاية ليست قضية كما تعتقدون أنه الكره كما ترونه في الحكومات. الشعوب لا تكره، والشعوب متصالحة.
لا شك يوجد كثير، يعني لا نقول أن الشعوب كلها متصالحة ولا تكره. الشعوب الغربية تأثرت بحكوماتها وتأثرت بتاريخها وثقافتها وتأثرت بوسائل إعلامها لا يمكن تصور أن مثلا جهود هوليوود وجهود يعني مؤسسات كثيرة جدا أنها ذهبت أدراج الرياح، ولكن من المؤكد أيضا أنه يوجد في الغرب مجموعات كثيرة جدا إما أن تكون جاهلة بالإسلام أو أن تكون على الأقل مستعدة يعني لأن تتعامل أو تستمع إلى وجهة نظر مختلفة. ولذلك الكثير ممن يذهبون إلى هناك من الطلاب وغيرهم حقيقة يفاجؤون مثل ما يمكن الأخ عبد الله أشار، لأنه راسم في ذهنه صورة أن أحد الناس كلهم يكرهونه ويمقتونه، بينما سيجد هناك ناس يتعاملون معه بشكل عادي وأناس لا يعرفونه في حال سبيلهم، وأيضا سيجد حتى أولئك الناس الذين يكرهون أحيانا ربما عندهم ذوق في التعبير عن هذا الإحساس في حالات كثيرة، بخلاف كثير من الحكومات التي ربما تكون قامت على أساس يعني معين وتريد أن تسترضي جماهيرا خاصة. الكره، مسألة الكره يعني الإسلام ليس مطلوبا أن أكره كل أحد لذاته، الله سبحانه وتعالى قال للمسلمين في القرآن الكريم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمن، وقال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالمحرم هو أن تحبه لدينه أو تحبه لفساده أو أن تحب الفساد الذي هو عليه والانحراف الذي هو عليه، أما أن تحبه كشخص لأنه أب أو لأنه قريب أو لأنها زوجة أو لأنك جاورته وجدت عنده أخلاق فاضلة، هذا من الشيء الفطري الذي لا يلام عليه الإنسان.
وفاتق الوافق على تغيير الذات ووافق على التغيير الجماعي، لكني أعارضه إذا كان على مستوى الهوية الدينية.
طبعا ملاحظة الأخت وفاء ذكرنا أن فكرة التغيير فكرة رائعة وأن نجدد حياتنا، وبالمناسبة في كتاب الأستاذ محمد الشيخ محمد الغزالي رحمه الله اسمه جدد حياتك، كتاب يعني جميل ورائع يمكن يصلح لما تحدثنا فيه سابقا عن مسألة تغيير الذات، وأنا يعني ينبغي أن نكون ناس نعيش بمشاعر أفضل ونتعايش مع بعضنا ونحب الآخرين ونوصل الخير لهم. ما يتعلق بالهوية الدينية طبعا هو هذه مؤكد أنها أساس، غدا أعتقد بكرة حلقة
الخطاب الديني،
الخطاب الديني فأعتقد عندكم فقرة، أنا شفت
فقرات وليس فقرة عن هذا الموضوع
يعني سنتحدث إذن
أيضا حول العلاقة بالآخر ونظرة الخطاب الديني لها، أيضا سيكون لنا إكمال إن شاء الله في الغد فيها. أشرف من السودان يقول
ترى الأخت أشارت إلى أهمية ربط الدين بالحياة وهذا معنى نحن نحاوله قدر المستطاع، ونرحب بأي اقتراحات أو ملاحظات أو إضافات أو أفكار جديدة فيه.
أشرف من السودان، هل الشرع يقل القنوت على الحكام؟
الخروج أو القنوت؟
القنوت، قنوت في الصلاة،
القنوت يعني الدعاء.
نعم دعاء،
ينبغي الدعاء لهم بالهداية، يعني لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يا رسول الله إن دوسا عصت فادعوا الله عليهم، فاستقبل القبلة حتى خاف أبو هريرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم، فأعتقد أنه بدلا من أن تدعو عليهم تدعو لهم بالهداية والصلاح. يعني
هل السؤال الثاني، هل الحضارة سلوك إيجابي؟ تحدث فيما بعد عن المحاضنة التربوية، هل
طبعا الحضارة ليست مثل ما أشار الأخ أشرف زخارف، الحضارة هي سلوك، ولكن الزخارف ترى جزء من الحضارة، يعني الزخرفة الإسلامية هي جزء من الحضارة، يعني ليست مستبعدة، فالله جميل يحب الجمال، جمال ما تشاهد أو جمال ما تسمع أو جمال ما تلبس، هذا جزء من الرقي الحضاري.
المحاضنة التربوية هل مؤهلة إلى أن تقوم فعلا بدورها؟
ما المقصود بالمحاضنة التربوية؟ هناك مدارس، هناك مساجد، هناك حلقات تحفيظ، وكثير منها فيها خير كثير وتحتاج إلى تصويب وإلى استدراك. يعني
محمد من الجزائر يطلب الدعاء،
جزاك الله خير وأبشر بالدعاء، وأنا أقول هي فرصة أن نتواصل بالدعاء ونتعامل بالصداقة ولو كانت الصداقة عن بعد كما نعبر، والحب يعني فيما بيننا.
أم محمد من ليبيا إن شاء الله تعود الاتصال،
هي تكلمت عن الرسوم المسيئة.
نعم،
وأنه يمكن نعلق أنه الموقف هنا ليس يعني لابد أن يكون هناك أشياء إيجابية. أنا أمس شاهدت مقطع سريع للأستاذ عبد العزيز الهزاع الظاهر في يعني رسوم كرتونية ولكنها تعبر بشكل جيد عن قضية التعامل بوسائل إعلامية وأدوات إعلامية وإيصال الرسالة الإسلامية الصحيحة بدلا من الاكتفاء بالشجب والاستنكار.
محمد يقول أنه أنا أؤمن وأمن على دعاء النصرة وتحرير الأقصى، لكن عندما سمع برنامجنا يتحدث عن وجوب فعل الأسباب أصبح يعني الشيطان يلبس عليه أنه كيف يؤمن وما فعل الأسباب،
بناء على أنه سمع من الأستاذ أحمد يمكن يقصد الأخ أحمد الشكيري ويقول لازم يكون في أكشن. ها
لا
أخ محمد يعني استخدم العبارة دي، لابد من فعل،
يعني فعل عمل أكشن هو فعل.
إيه الحقيقة يا أخي محمد أنه يعني الملاحظة صحيحة، وأنا أعتقد أنه ينبغي أن نقدم شيئا، الدعاء هو شيء أيضا، يعني بمعنى أنه يجب أن لا نكتفي بالدعاء أو نعتقد أنه بمجرد ما ندعو نكون أدينا ما علينا. يجب أن ندعو ولكن أن ننصر الله تعالى حتى في أنفسنا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إلا تنصروه فقد نصره الله، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أن ننصر الله في أنفسنا بالوفاء بالأمانة بالصدق بالإخلاص بحسن التربية للأبناء بالدعاء. أنا أقول أحيانا ما الذي يمنع أن نبكي من أجل النهضة؟ الناس يبكون من أجل الديون، يبكون من أجل قضايا خاصة. لا، ما الذي يمنع أن نبكي ونسح الدموع وندعو الله تعالى ونقنت من أجل تحقيق مشروع نهضوي للمسلمين ومن أجل أن ينغرس هذا الهم في قلوب وعقول أبناء الجيل وبناته؟
يشيد بمجلس الغرف ورجال شباب الأعمال في المملكة العربية السعودية لحالة إعادة الوجه الناصع للتجارة الصحية.
والله فعلا يعني نعتقد أن شباب الأعمال وبرامجهم منتدياتهم، أنا شاركت معهم في الرياض وشاركت معهم في أكثر من مكان، وكذلك الغرفة التجارية هي تجربة يعني ممتازة وفيها يعني عدد من العمل الإداري الناجح، وتعتبر نموذج سواء في السعودية أو في دول الخليج أو في غيرها من البلاد الإسلامية. هناك عدد من الأعمال التجارية، يمكن أن أمس شرط مثلا على سبيل المثال قضية المصانع السابق البتروكيماويات في السعودية، هذا نموذج ناجح، مصانع الإسمنت، مصانع الألبان، يعني في العديد من النقل الجماعي، العديد من المؤسسات والشركات والمصانع التي تعتبر ناجحة ويمكن أن تطور ويبنى عليها.
وداد من ليبيا تقول أن التغيير يرتبط في أذهان الناس كثيرا بالتجديد، والتجديد يتنافى مع كل ما هو قديم وناسف له يعني.
ولا يتنافى، الحقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، فهو هنا يتحدث عن تجديد، ولكن تجديد لا يعني نسف الماضي وإنما يعني تصفيته وتنقيته والبناء عليه.
يزيد تفضل.
يزيد
عليكم السلام ورحمة الله.
كلامك
يا
بخير.
هلا، كلام أنت طيب يزيد.
أنا بتحدث أشارككم في تجربتي في التغيير.
تفضل.
تجربتي في التغيير بدأت بعد ما بدأت الدراسة في الخارج، بعد عشت في المجتمع الغربي ووجدت فيه التعامل الراقي والأسلوب الحضاري والجدية والأمانة والتزيد من الصفات الحسنة التي أجبرتني أنا أتغير الأفضل حتى أستطيع أن أنخرط في هذا المجتمع والتعامل معه. من خلال تجربتي هذه أرى أن أهم عامل من عوامل التغيير هو مجتمع الفرد أو مكان نشوء الفرد. نسائنا للأسف في بيئة اعتادت العادات والتقاليد، لأن صارت العادات جزء لا يتجزء من هذا المجتمع، وبسبب هذه العادات والتقاليد اللي اعتدنا عليها أصبحنا مجتمع يرفض فكرة التغيير ويخاف من التغيير، بل ونصر على هذه العادات وإن كانت سيئة لم نذكرها قرآننا الكريم ولا سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل حتى وصلنا لمرحلة أصبحنا فيها نعارض ونحارب كل من يحاول أن يغير في هذا المجتمع حتى وإن كان تغيير الأفضل.
جميل،
شكرا،
شاكر لك يزيد. تركي من الكويت، تفضل يا تركي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، مساء النور.
عندي رقصتين سريعة للشيخ سلمان الله يعطيه العافية. الأولى بخصوص رسوم الكاريكاتير، الشيخ كان في تأييد لرسوم الكاريكاتير، بس أنا كنت أتكلم بنقطة ذوات الأرواح والرسومات، أنا نعرف أنه حرام أن يوم القيامة الإنسان يطلب منها أن ينفخ فيها الروح ما هو بنافخ. ما أدري تعليق الشيخ بخصوص هالنقطة.
طيب.
النقطة الثانية أعلم الله أن التوضيح لصورة الشيخ وعدم التشويش عليها، بخصوص أن الشيخ كان في فترة من الفترات ينتقد قناة الام بي سي، والآن الشيخ كان في نقطة تحول ورجع لنفس القناة اللي كان ينتقدها. الآن بعض الشباب تتكلم معه يجيب لك هالمقطع من اليوتيوب يقول لك شوف الشيخ شوف الشيخ، فيعلم الله أني من المحبين للشيخ وما طرحت هالنقطة إلا فقط ودي الشيخ يوضح لنا هالشيء. يعطيكم العافية جميعا.
شكرا، شكرا لك تركي. أبو ناصر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كلامك بخير.
كلامك طيب أبو ناصر.
عندي نقاط بس بشكل سريع.
يلا بسريع تفضل.
قبل 5 سنين تقريبا اكتشفت انه علم الذات يغير في الانسان ويفيده في حياته. فخلال 5 سنين يعني تقريبا ما قدرت اتغير الا 55% تقريبا. 45 باقية قناعات مترصدة او قرارات ما قدرت اتخذها. فاكتشفت انه المشكلة عدم صبر او استعجال، يعني كان ياخذ مسكن للالم ويرجع مره ثانيه. اليوم صارت لي مشكلة ونفس المشاكل اللي قبل، من قوة ما انه مشكلة قوية قعدت تقريبا 12 ساعة المشكلة، وفعلا حسيت ان يوم صبرت حصلت على نتيجة.
طب النقطة الثانية؟
هي هذه اختصرتها انا.
طيب انت قلت لي في اكثر من نقطة، انتهى ابو ناصر؟
انا اختصرتها لك.
طيب خلاص اوكي انتهى السؤال يعني. شكرا لك. شكرا يا ابو ناصر. وئام تفضلي. وئام من سوريا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بس بدي اسال الشيخ سؤال لو سمحت.
تفضلي.
بعيد عن الموضوع.
اي تفضلي.
يا شيخ انا احرمت للعمره ورحت على اساس اني راح اعتمر، وقعدت اسبوع في مدينه جده وما اعتمرت. رجعت احرمت مره ثانيه واعتمرت، رحت فورا اعتمرت. بس بدي اعرف اذا في اي شيء لو سمحت.
طيب
واذا سمحت ابغى اطلب رقمك الخاص.
طيب بالنسبه لعمرتك الاولى يا وئام، يعني انت احرمتي وبعدين فكيتي الاحرام بدون ما تعتمرين ولا ايش؟
والله يعني انا سالت عن امور فك الاحرام ما جاوبوني يعني بشكل واضح، ما عرفت نفسي انا فكيت الاحرام او لا.
ما الذي حدث بالضبط؟ يعني احرمتي وجلستي اسبوع في جده وبعدين؟
بعدين رجعت احرمت مره ثانيه من جده.
اي.
وبعدين رحت نزلت على مكه فورا.
اي طيب.
اعتمر.
خلاص ابشر.
شكرا يا وئام. صديق من ليبيا اخر سؤال عندي، صديق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا شيخنا كيف الحال؟
اهلا مرحبا صديق.
الله يبارك فيك. انا بعد نناقش موضوع التحول.
ايوه.
طبعا نحن زي ما تعرف ديننا الاسلامي طبعا دين يعني يوافق كل الاحصار الحديثه والقديمه، ونحن يعني يجب علينا ان نتطور كما يتطور العالم، فديننا ليس دين ثابت. ديننا ماشي ما دامت الحياه موجوده فديننا متطور مع هذه الحياه. التطور شيء مهم جدا ويجب على العالم العربي والاسلامي ان يتطوروا، والا سنكون تبع لهذا العالم الكل يوم يتطور ويصنع ويطور ويسوي، ونحن نقول لا نحن ما نتطور ولازم نحن نعمل كذا. فديننا نحن دين متجمد، دين متحرك، فيجب على الناس ان نتحرك وان نطوروا ونطور ضمن خطوط الدين المبني على الاسلام الحديث، وليس نقول خلاص نحن مسلمين ونقول نتغطوا ونلبسوا وبس خلاص نقدر اشياء معينه. احدنا في علم واسع.
شكرا يا صديق. نرجع لأول اتصال في هذه الحزمة. يزيد يقول إن لي تجربتي الخاصة، درست في الخارج وطلعت من ثقافتهم الإيجابية فتغيرت، وهنا يقول أن التغير دائما ينشأ من المجتمع كيف يربي أبنائه.
والله أنا يعني مغتبط صراحة، يعني شوف التعليقات والمداخلات يعني فيها تفاعل مع الموضوع
من روح البرنامج،
وهذا شيء يعني مبهج صراحة. كلام الأخ يزيد كلام ثقيل، وأعتقد أنه وأشار إلى نقطة مهمة وهي قضية البيئة. البيئة يعني فكرة أنه نحن في بلد ما أو في مجتمع ما نعتقد أن كل ما نحن عليه صواب وأن الآخرين ينبغي أن يحاكوا ما نحن فيه، وتلبس هذا عندنا بكوننا متدينين، فأصبح هذا الدين كأنه مشجب نعلق عليه أخطاءنا، وكل من يريد أن يغيرنا اعتقدنا أنه سيغير ديننا أحيانا، وليس عندنا استعداد حتى مجرد أن نسمع أو نلاحظ. هذا ما أوصف الله به سبحانه قوما فقال ولكن لا تحبون الناصحين. ينبغي أن نفرق بين يعني القيم الدينية وبين المبادئ الشرعية وما بين أخطاء الدين نفسه ينهى عنها ويحرض على تغييرها ويتبرأ منها ويدعو أهله إلى البعد عنها، مثل عملية الفظاظة في التعامل مثل ما هو أشار. يعني تجي إلى كثير من بلاد العالم تجد عندهم اتيكيت رائع جدا في التعاطي والتعامل وأسلوب ولغة، حتى اللغة نفسها، بينما تأتي إلى بعض البلاد الإسلامية تجد جفاء في اللغة من الموظف، من موظف المطار إلى موظف المرور إلى الأستاذ في الكلية والجامعة إلى علاقة الأب إلى الشيخ أحيانا. فأعتقد أنه يعني فعلا تقديم القيم الإسلامية والأخلاق النبيلة وأن تكون البيئة عندنا يعني تحاول أن تصلح كثير من العادات، أعتقد هذا جزء من التغيير الضروري. يعني
تركنا الكويت الكاريكاتير وذوات الأمراء.
فيما يتعلق بالكاريكاتير أنا أشرت إلى جزء ما أشار إليه الأخ تركي، أنه رسام الكاريكاتير يعرف كيف يعني كيف يرسم الرسم الذي لا يتعارض، بمعنى أنه ليس رسما كاملا تحله الحياة، إنما الوعيد على الرسم الكامل الذي تحله الحياة. يمكن أن تحله الحياة. أما الرسام الكاريكاتير يرسم صورة جزئية أو الصورة هذه يعني ليست متصل بعضها ببعض بشكل كامل، وهذا في رأيي ورأي كثير من أهل العلم أنه لا حرج فيه.
أو ما في فرق بينه وبين الصورة المجسدة هي اللي جاء فيها التغليظ في التحليل؟
الصورة المجسدة أمرها واضح يعني.
أيضا نتكلم عن سلمان العودة، كان ينتقد القناة ثم رجع لها، هل من توبيخ؟
نعم أخي تركي، تغيرت من لعن الظلام إلى إضاءة الشموع إن شاء الله.
أبو ناصر يتحدث عن تجربته في التغيير أيضا، ما يبغى واضح التجربة، لكن يقول أنا غيرت 55% ثم اكتشفت فيما بعد أنه طريقي لتغيير الباقي هو بالصبر.
بالصبر، الحقيقة هذه خلاصة مهمة جدا أنا سمعتها من الأخ أبو ناصر، يقول يواجه مشكلة قوية جدا. إحنا مرة أشرنا إلى كتاب اسمه قوة الصبر، مترجم طبعا كاتبته جيه ريان استرالية، كتاب رائع. وأشرنا إلى كتاب آخر لابن القيم رحمه الله اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، نوصي بهما كثير من الإخوة اللي يواجهون مشكلات في الحياة أو الذين يريدون أن يعيشوا وينجحوا ويصبروا أيضا. فمن دون الصبر لن يحصل الإنسان على ما يريد، ألا بالصبر تبلغ ما تريد، بالتقوى يلين لك الحديد، واصبر وما صبرك إلا بالله إن الله مع الصابرين.
السؤال وئام من سوريا اللي هو العمرة وإحرامها،
هي الذي فهمت من سؤالي أن أحرمت بعمرة وجلست أسبوعا في جدة دون أن يعني تؤدي مناسك العمرة دون أن تطوف، ثم أحرمت مرة أخرى وطافت ولم تذكر أنها ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام خلال هذه الفترة. فإذا كان الأمر كذلك فليس عليها شيء، لأن الأمر فقط أنها أجلت يعني أجلت الطواف، هي محرمة خلال أسبوع ثم أجلت الطواف وذهبت بعد الأسبوع إلى مكة وطافت وسعت وقصرت.
صديق من ليبيا يقول أن الدين الإسلامي يتماشى مع أي تطور ويسايره.
هو ملاحظة الأخ صديق يعني أنه نحن كثيرا ما يعني نرفض التطور باسم التدين. هو يقول ديننا متطور، أنا طبعا أقول لا نصف الدين بأنه متطور بمعنى أنه يتغير، فالدين ثابت، ولكن الدين وضع أصول وكليات وقواعد ينطلق الناس منها بحيث أنها تصلح لكل زمان ومكان، بل وتصلح كل زمان ومكان. فنحن نستطيع أن نصف الدين بأنه ليس يعني هو حافز، ليس فقط محايد في موضوع التغيير، وإنما هو حافز إلى التغيير. وأي شيء أبلغ من أن يحدثنا عن أن هناك أجر وثواب للإنسان الذي يتعلم أو يعلم أو ينشر الحكمة أو يعني ينفع الناس. يروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه كان يغرس شجرة وهو كبير السن، فقال له رجل أنه كان الشجرة لن تدرك أن أو تبلغ أن تأكل منها، فقال طالما أكلت من شجر زرعه الآخرون. يعني
علي شفيع من الموقع الإلكتروني من وهو من بوسطن يقول يقول العرب أن التخلف هو بسبب الحكام، أليست هذه كذبة كبيرة؟ وأليس العذر مبررا كافيا لتخلفنا؟
أليس
العذر، هذا العذر يقوله العرب كثيرا، مبرر كافي للتخلف؟
هو نقول من بركات نظرتنا إلى الغرب وأحيانا إلى الحكام أنه على الأقل يعني جاءنا مشجب نعلق عليه، وأنا هنا لا نبرر. يعني ينبغي أن ندرك أنه الغرب يتحمل جزءا من التبعة، الاستعمار الغربي وآثره في المغرب العربي مثلا فرنسا، وسياسة الأرض المحروقة وفي الشرق، وأيضا التجارب التي يعني طبقها كثير من الحكام على العالم الإسلامي خلال مراحل سابقة ولاحقة. أعتقد أن هذا يعني واقع مر وواقع مؤلم، وهو جزء من عملية التخلف، بمعنى أنه حينما نتكلم عن التخلف لا يجب أن نستثني أحدا، ولكن ينبغي أن لا يكون معنى ذلك أننا نهرب من الإحساس بالمسؤولية كأفراد وأسر ومعلمين وآباء وشباب وبنات. ينبغي أن تكون أول خطوة هي إحساسنا بالمسؤولية، إيماننا بأنفسنا وأننا نحن جزء من المشكلة وبالتالي نحن جزء من الحل. وإلا إذا كانت القصة فقط تتعلق بالآخرين من الغرب أو الشرق أو الحاكم أو العالم، معنى ذلك أننا سننتظر فقط حتى يتغير هؤلاء الناس.
ورسالة من الاسماس تقول: ألا تتفقون معي أن توفير سرير لمريض وكرسي في جامعة أو مدرسة وبيت لأسرة وملعب في حديقة أهم من تملك دبابة أو صاروخ وإيجاد شاب واعي خير من صنع قنبلة؟
أعتقد أنه هذا جزء من الواقع. طبعا الدول من حقها أن تحصل على السلاح الذي يردع عدوها، ولكن الانحياز لهذا الجانب وأغفال التنمية، الإغراق في الجوانب الأمنية والجوانب العسكرية ونسيان الجوانب التنموية. قصة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما شكى إليه حاكم خراسان وقال له إن الناس تمردوا ولا بد من الأخذ والبطش، فأرسل إلى عمر: حصنها بالعدل، حصنها بالعدل.
أستاذ، يمكن ناخذ فقرة زميلي أحمد. أحمد تفضل.
شكرا لك.
في الفقرة بستعرض مقالتين نشرتها في صحيفتين سعوديتين، وسأترك لك يا دكتور التعليق عليهما إن رغبت. الكاتب الزميل عبد العزيز علي السويد في صحيفة المدينة كتب مقالة تحت عنوان نرجسية الجرح العربي، قال فيها إن إلقاء التبعية في الهزيمة أو النصر في البعد والمقدس الغيبي يشي بالقفز فوق السنن الاجتماعية والتي جعلها الله سبحانه وتعالى محايدة يمكن للمؤمن والكافر التعامل معها وتوظيفها للخلاص من التخلف واليقظة بعد الرقدة. لكن توظيف الدين في القرب أو البعد عنه في محايدة النصر أو الهزيمة انتزاع لدور الإنسان المدبر لحقيقة النهوض أو السقوط. ويمضي في القول وهو نفس التوظيف الذي قيل حين الفتوحات الإسلامية، وكما عبر عنه الدكتور سلمان العودة في برنامجه حجر الزاوية، حيث قال إن الفتوح الإسلامية في الماضي ليست راجعة إلى قوة المسلمين وروحانياتهم وشجاعتهم وصدقهم مع الله، وإنما بسبب هشاشة أعدائهم، فالروم والفرس أسرفوا في الملذات ولم يقيموا العدل، لذلك كانت إمبراطورياتهما مهيئة للسقوط. ونضيف وبسبب تمكنهم، طبعا ونضيف هذا الكلام الكاتب، وبسبب تمكنهم من المعدل الحضاري المادي البحت أو سنة التكافؤ الحضاري. أيضا الزميل الكاتب مشاري بن صالح العفالق كتب في صحيفة اليوم مقالة تحت عنوان لنضع حجر الزاوية ناحية الهدف، ذكر فيها أنك تحدثت في حلقة ماضية دكتور برنامج حجر الزاوية، قال أكد الشيخ سلمان العودة معنى ردده في عدة مناسبات هو أن التغيير لا يجب أن يظن بأنه لا بد أن يكون تغييرا شاملا، بل علينا الترحيب بالتغيير المحدود. انتهى كلام الشيخ. وأعتقد أن التغيير محدودا كان أو جذريا ليس غاية في ذاته وإن كان سنة كونية، وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية أو هدف استراتيجي حسي ومؤسسة الإسلام اليوم وكذلك كبار المصلحين وقادة الرأي لا سيما الشيخ سلمان العودة يمكن أن يضع حجر الزاوية لمشروع تنموي حضاري يسهم في تحقيق الأهداف التي تدفع بالمملكة والعالم العربي إلى مكانة متقدمة في العالم اليوم.
شكرا لك. شكرا أحمد. تعليق فضل الدكتور مقال عبدالعزيز السويد.
أولا طبعا الفتوح الإسلامية مثل ما قلت أمس أنا عن الثورات، أي نجاح هو ينسب إلى سببين، السبب الأول هشاشة البناء السابق، السبب الثاني قوة وحيوية ودافعية الجديد. فقوة المسلمين هي لا شك أنها سبب يعني، وروحانيتهم وإيمانهم ووحدتهم ودفاعهم الصادق، وهشاشة العدو هو سبب آخر بدون شك يعني، أحيانا يتم التركيز على سبب ويلغى السبب الآخر.
المقال الثاني يتحدث عن تضافر الجهود.
المقال الثاني يتكلم طبعا عن قضية التغيير الجزئي، مثل ما الأخ اللي قال نبني حديقة الآن ونصنع كذا. نعم. نحن نركز في هذا البرنامج على فكرة طبعا التغيير الشامل، التغيير الجزئي أيضا، وأنه دور للأفراد حتى تغيير البنت الصغيرة، ونرحب بالبنات والأولاد الذين يقولون أنهم غيروا حتى طريقة مثلا تأثيث الغرفة أو تنظيمها أو طريقة التحكم في الوقت، هذا جزء من التغيير الإيجابي الذي ننشده. الأستاذ مشاري يشير إلى قضية لقاء كافة الأطراف، وأعتقد أن هنا في شيء اسمه الإدارة بالهدف. نحن نتكلم عن التغيير، من التغيير الإدارة بالهدف، بمعنى أنه لما يكون الهدف واحدا نلتقي في الأمام في المستقبل يكون هناك لقاء، لأن الجميع يسيرون صوب هدف واحد وهو الرقي بالبلد وتحقيق مستوى أفضل للناس يعني، فيلتقي في ذلك المفكر والإداري والعالم والتاجر والفقيه، كلهم يلتقون في هذا السياق يعني.
دكتور باقي عندنا 3 دقائق أو 4 دقائق، وأسألك السؤال الذي فعلا يعني يفرض علينا مسؤولية. عندما نتحدث عن شجون السياسة وعن استراتيجية وفاء للإدارة التنظيمية، نتحدث في النهاية كيف يمكن أن نبدأ التغيير على هذه المجالات؟
هو الحقيقة يعني أعتقد أنه من التغيير الإيجابي أن نتعاطى كلمات ونرددها حتى تقنعنا بأن التغيير ضرورة وأنه ممكن. الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله احنا أشرنا إليه بالأمس، والأخي وصديقي الأستاذ سعد العتيبي يعني أيدني وشكر على ذكر الأستاذ مالك بن نبي، ولكنه تحفظ على ذكر الأستاذ الجابري إلى جواره، بينهما فرق كبير. صحيح بينهما فرق كبير، يمكن مالك بن نبي متمحض لقضية النهضة يعني.
صحيح.
فالمقصود أنه كان يتكلم عن قضية القابلية للاستعمار، وهذا مصطلح سلبي يعني حقيقي ولكنه سلبي. طيب لماذا لا نشيع الآن مصطلح القابلية للنهوض ونحاول أن نردد هذه الكلمة المفتاحية حتى نقنع أنفسنا ومجتمعاتنا وأسرنا ومدارسنا ومجتمعاتنا الصغيرة والكبيرة وأمتنا بأن هناك قابلية للنهوض وأن التخلف ليس حتما لازما، وهم يحسبون الخير لا شر بعده وهم يحسبون الشر ضربة لازم. هذه قضية مهمة جدا. هناك دول مستعمرة نهضت مثل ما نجد الهند، كمبوديا، الهند، فيتنام وغيرها، حققت قدرا من النهوض عنها، كانت مستعمرة. عالمنا الإسلامي لا يزال يتحجج بالاستعمار ويتحدث عن الاستعمار، وكثيرا ما نسمع كلمة أن الاستعمار خرج وترك ذياله في عالمنا العربي والإسلامي، ومثل ما ينقل أنه خرج الإنجليز الحمر وجاء الإنجليز السمر. أعتقد أنه هذا الكلام لم يعد كافيا، لأن بيننا وبين مرحلة الاستعمار فجوة بعيدة ووقت طويل جدا. وكافي لو كان الواقع العربي والإسلامي لديه القدرة والكفاءة على إحداث التغيير لكان ذلك التغيير يحدث. ولذلك ربما يكون من توابع هذه الكلمة القابلية للنهوض أن نكف أو على الأقل نخفف من لهجة إلقاء التبعة على الآخر، ونبدأ في محاولة التساؤل على الأقل عن حجم الدور وحجم المسؤولية التي تلحقنا نحن، حتى المسؤولية الربانية، مثل ما قال عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز: ماذا أنت قائل لربك يوم القيامة إذا قال لك رأيت منكرا فلم تغير ورأيت معروفا فلم تفعل؟ هنا حتى على صعيدك الفردي أو الأسري أو المؤسسة التي أنت تقوم بهذا معنى مهم جدا. قضية أن يكون هناك مشروع جامع، أظن أن هذا شيء مهم، بمعنى أن ندرك أن التغيير ليس مهمة فئة معينة، نحتاج إلى مشروع جامع يستوعب كل أفراد الأمة وكل طوائفها. في العهد النبوي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني أحدا. الذين كانوا في المدينة، اليهود عمل النبي صلى الله عليه وسلم معهم الصلح حتى نقضوا ونكثوا، المنافقون عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة المسلمين وأجرى عليهم أحكام المسلمين، وكانوا يخرجون مع المسلمين في الغزو والجهاد ويتزوجون ويرثون ويحضرون الصلاة، وكان هناك حالة لبس، بمعنى أن بعض المسلمين كانوا يغترون بهؤلاء ويتأثرون، وسورة الحشر وما ورد فيها يدل على أن هذا كان يحدث، وكان الأمر يعني فيه مجال لللبس، ومع ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللغة. ولذلك أقول يعني فكرة أن يكون هناك مشروع جامع إن صح التعبير يستوعب الأمة كلها، على الأقل على صعيد بلد معين. في كل بلد إسلامي، السعودية عندها مشروع نهضوي، مصر لديها مشروع نهضوي، سوريا عندها مشروع نهضوي. هذا المشروع طبعا في جانب اقتصادي، انفتاح اقتصادي، تكامل اقتصادي مع الدول المجاورة، استيعاب للشعب، إيصال قدر من الخير مثل ما قلنا. هذه من البدايات المهمة جدا. المواطن العادي يجب أن يشعر بالانتماء، ولن يشعر بالانتماء بمجرد الشعارات الوطنية أو الأغاني والأناشيد، إنما يشعر بالانتماء لما يجد أن كل غنيمة في هذا البلد فهي غنيمة له فيها سهم، وكل خير يأتي لهذا البلد فسوف يصل منه قدره، حصوله على وظيفة، حصوله على مرتب معقول، ويتزايد بحسب زيادة الدخول، زيادة الدخول بحسب زيادة الأسعار. أعتقد أن هذه قضية من القضايا المهمة، يمكن هذه هي البداية لتعميق معنى الانتماء والإحساس بواجب النهضة عند الأفراد العاديين المواطنين العاديين.
جميل، أنا أشكر لك فضل الدكتور، وأرجع أقول أن السؤال الذي أهلك جدك سياسة أم إدارة ربما الآن أجبنا له، وإن كان ليس بالضرورة أن نحدد الإجابة المنطقية، وهذا من
ترى أنا ما أقصد أن السياسة قتلت جدي مثل ما الأخ قال، يعني لا أقول هذه العلة، يعني هذا قول غامضة يعني أحيانا،
هذا قول دارج، لكن هو من عادتنا عموما لا نجيب بأسئلة مباشرة، الأسئلة مباشرة، لكن عموما نحن هنا نتحدث عن سياسة أم إدارة، ونتحدث أن عمق الإدارة الاستراتيجي هو العمق الذي فعلا مفقود بالنسبة لنا، وحاولنا أن نمزج بين ما بين الاثنين. غدا سيكون لنا لقاء، وأنا أحيل الأخ معذرة بس بالإسمس، أخ سأل عن الديمقراطية وكيف نطبق جزئيا، خليني أسوي دعاية للموقع الإلكتروني وأقول ارجع لحلقتنا بالأمس تجدها في الموقع الإلكتروني، أجبنا بالضبط عن الديمقراطية المجزأة وكيف يمكن نستثمر ذلك المفهوم. غدا سنكون على مدى حلقتين الأربعاء والخميس تحت عنوان الخطاب الديني متحوله وثابته، وسنكون أيضا إزاء الجدل الكبير الذي يجري أو يسير في كافة صحفنا وملتقياتنا الثقافية على مستوى العالم العربي على هذا الشأن. نلتقيكم في الغد، دمتم بخير والسلام عليكم.